الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء. ما خاب الله ما خاب الله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأجريت دمع العين بالعبرات مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحين مغفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والبركات منازل وحي الله معدن علمه سبيل رشاد واضح الطرقات قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلوات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات وقبر بطوس يا لها من مصيبة يا لحت على الأحشاء بالزفرايا أرض كربلاء يا معرسهم فيها بشط فرايا توفيت فيهم قبل حين وفايا فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي يا نجوم السماوات بأرض فلا زهر على منه تنوحي نوحك على المسموم لو نوحك على صدت ونادت والدمع بالخد بادي تنشدوني يا خلق كلهم أولادي لكن مصاب حسين صاطي في فؤادي وأعظم علي لون عيني على حزني على أولادي دباء أيح شهر عاشر وانصب عليهم ما تمي في وسط القبو أنا وانسي أتضلع الليل جنب الباب مكسور وعظم علي لون عيني على إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
وضعت أوزارها حرب هاشم وقالت قيام القائد. قدموا إلى الأمام بارك الله. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: علي وفاطمة بحران عميقان يلتقيان، يعني في أمر الزواج، بينهما برزخ لا يبغيان. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي بينهما، ويقصد بذلك شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يبغي علي على فاطمة، ولا تبغي فاطمة سلام الله عليها على علي، وذلك لوجود الشريعة المبينة لواجبات كل منهما. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال ذلك الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. ولد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في النصف من شهر رمضان، وذلك في السنة الثالثة من الهجرة في المدينة المنورة. وكانت وفاته سلام الله عليه في السابع من شهر صفر سنة 50 للهجرة، وذلك بسم دسه إليه معاوية ابن أبي سفيان عبر زوجته جعدة بنت الأشعث ابن قيس. فتوفي سلام الله عليه مستشهدا عن عمر يناهز 47 سنة أو 47 سنة. يوم ولد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه جيء به إلى جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذه النبي الأكرم وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. لأهمية الأذان والإقامة بالنسبة للوليد، لماذا؟ لأن أول كلمات تخرق سمعه وتستقر في قلبه، كلمات تجمع أركان الإسلام. الأذان فيه التكبير لله تبارك وتعالى، ثم التوحيد لله، ثم الشهادة بالنبوة، ثم الشهادة بالولاية، ثم الدعوة إلى الصلاة، ثم الدعوة إلى الفلاح، ومن بعدها الدعوة إلى ولاية فاطمة وأبناء فاطمة إلى خير العمل. يعود ثانيا لكي يكبر الله ثم يوحد الله، هذا الأذان والإقامة. ولهذا عندنا في الروايات أن الطفل الذي يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى يكون أمنع أمام الشيطان وأمام الشبهات، باعتبار كل إنسان يولد على الفطرة فيأتي الأذان والإقامة لكي يؤكدان أمر الفطرة وما هو عليه. ولهذا ما يزيغ وما ينحرف، يبقى على ما هو عليه. وعندنا في الحديث: من ساء خلقه فأذنوا في أذنه. واحد أحيانا لسبب وآخر تمر عليه مشاكل، مآسي، ظروف حياة، صعوبات، فيسوء خلقه. لكي تزول منه هذه الصفة لفترة طويلة، نشوف سيء الأخلاق يوم ويومين وشهر وشهرين، فأذنوا في أذنه، هنا ترجع أخلاقه كما كانت في السابق. أهمية الأذن. ثم قالوا: يا علي سمه، قال ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسميته. في باب الأحوال الشخصية في الإسلام التسمية من حقوق الأب، الأب هو الذي له الحق أن يسمي الأولاد ويسمي البنات على السواء. اللهم إذا تنازل عن حقه هذا، أحيانا الأب يتنازل يقول للأولاد أنا أسميهم مثلا والبنات الزوجة تسميهم أو تختار الاسم الأخير للبنات، هذا تنازل عن حقه. أو يتنازل عن حقه لآخر، لوالده، لعمه، لجده، لوالد زوجته، إلى من يشاء. علي قال ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسميته، هذا يعني تنازل عن حقه. يا رسول الله سمه، قال ما كنت لأسبق ربي في تسميته. نزل الأمين جبرائيل، يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول علي منك بمنزلة هارون من موسى، فسمه باسم ولده هارون. قال ما اسمه؟ قال اسمه شبر. قال لساني عربي؟ قال سمه حسن، فسماه حسن. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه سمي بتسمية من قبل السماء. طيب هنا يأتي البعض يقول أن الإمام علي بن أبي طالب لما قيل له سمه سماه حربا، فجاء النبي الأكرم ورأى أن عليا سماه حربا فقال لا، وإنما سمه حسنا فسماه حسنا. لما ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه أيضا سماه أمير المؤمنين حربا. البعض يعلل يقول لأن الإمام علي بن أبي طالب كان يحب الحرب والقتال ولهذا كان يسمي أبنائه بحرب، فسمى الحسين حربا. النبي الأكرم ما رضي بذلك فسماه حسينا. ولما ولد المحسن أيضا سماه أمير المؤمنين حربا، فما رضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسماه محسنا. هذه الرواية الحقيقة لا تثبت أمام وثاقة الصدور ولا تصمت. لماذا؟ أولا حرب هو جد بني أمية في قبال هاشم، جد بني هاشم، فهذا حرب لم تكن العلاقة طيبة بين بني هاشم وبين بني حرب. حتى الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يسمي أبناءه باسم ذلك الرجل، هذا أولا. ثانيا لما سمى ولده الحسن بحرب النبي الأكرم نهاه عن ذلك وسماه حسنا، فلماذا سمى الحسين أيضا حربا ولماذا سمى محسنا أيضا حربا؟ النبي الأكرم نهاه خلص مرة واحدة وبس. أي اثنين. ثالثا المحسن ما ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المحسن كانت ولادته بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوم عثرت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بين الحائط والباب فأسقطت جنينها اللي سموه محسنا أو كان مسمى بمحسن. شوي دقق معك. إذن هذه الرواية الحقيقة اللي تريد أن تعطي من جانب عدم أدب للإمام علي بن أبي طالب، والإمام علي بن أبي طالب أدبه يمنعه أن يسمي قبل رسول الله، هذا من جانب. من جانب آخر أسماء الأولياء تنزل من قبل السماء وتنزل بتشريفات خاصة وبمراسم خاصة، فمو بإمكان الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كل هذه السبل وكل هذه الموازين يضربها بعرض الحائط ويقوم يسمي ولده الحسن حربا والحسين حربا ومحسن أيضا حربا. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان في صغره يمتاز بذكاء خارق وبفطنة خارقة وبحافظة خارقة، وسبحان الله هذه صفة كانت موجودة في ذرية علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يلقي الخطاب بكامله في المسجد بين المسلمين لمرة واحدة، وإذا الإمام الحسن يحفظ الخطاب من أوله إلى آخره. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها يوم راحت وألقت خطبتها في المسجد حوالي 10 صفحات ألقتها، كانت بصحبتها ابنتها زينب سلام الله عليها. مرة واحدة فاطمة ألقت الخطاب في المسجد، وإذا بزينب، زينب بذاك اليوم يمكن عمرها 4 سنوات أو 5 سنوات، لين يوم توفيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها الإمام الحسن كان عمره 7 سنوات، خلي الإمام الحسين عمره 6 سنوات، زينب 5 سنوات أقصى ما يكون، فحوالي 4 أو 5 سنوات، وإذا حفظت الخطبة بأجمعها مرة واحدة سمعتها من أمها، وهي التي روت لنا خطبة أمها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. فكان بيت علي صلوات الله وسلامه عليه وفاطمة سلام الله عليها أبناؤهم يتميزون بهذه الصفة. الإمام الحسن يسمع الخطاب من جده النبي، يجلس مع سائر المسلمين ويأتي إلى البيت ويلقي الخطاب بكامله. يأتي علي فيرى الوحي عند فاطمة، الوحي الذي النبي الأكرم الآن ألقاه على الناس على المسلمين. فاطمة أنى لك ذلك؟ تقول هذا ولدك الحسن يأتي إلي وينقل إلي ما يقوله جده النبي. من جانب آخر الزهراء تريد تنمي الكفاءة في ولدها الحسن، تنصب له أشبه ما يكون بالمنبر ويصعد الحسن ويلقي كما يلقي جده النبي بنفس الأسلوب بنفس البيان. هنا القصة اللي مشهورة كلكم سامعيها، الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يسمع فاختفى، جاء الحسن على سجيته جلس أراد أن يخطب، وإذا تلكأ في خطابه، حاول تلكأ، قالت ولدي حسن تكلم يا نور عين. لا شوف هنا مدى فهم الطفل، يعلم ما في علم النفس وما في علم الاجتماع. وإذا بها قال أماه قل بياني وكل لساني لعل سيدا يرعاني. أكو عين تراني، هناك من هو روحه أكبر من روحي وشخصيته أكبر من شخصيتي ترعاني، فجعلتني أتلكأ وأتلجلج في كلامي. بيّن العلة، وهذه قضية الآن واضحة. شوف كثير من الخطباء البعض يحضر يلقي خطاب بمحضر مراجع التقليد وما يبالي ما يتأثر، وأحيانا خطيب إذا حضر واحد من أهل العلم في منبره يتلجلج يتلكلك، خصوصا يتلكأ، خصوصا إذا كان ذاك رجل صاحب علم ومكانه ومنزله. الحسين الإمام الحسن سلام الله عليه يشير إلى هذه النقطة في فن الخطابة، أماه قل بياني وكل لساني لعل سيدا يرعاني. خرج علي عليه السلام وقبل ما بين عينيه وقال ذرية بعضها من بعض. النبي الأكرم يعتني بولده الإمام الحسن إلى درجة يعلمه أدعية يقرأها في صلاة الوتر في نافلة الليل. النبي الأكرم يوم توفي صلى الله عليه وسلم الإمام الحسن أقصى ما له من العمر 7 سنوات. هسه النبي متى علم الحسن دعاء يقرأه في نافلة الليل في ركعة الوتر يوم كان عمره 4 سنوات 3 سنوات 5 سنوات 6 سنوات أقصاه 7 سنوات. النبي الأكرم مو يحسه فقط على صلاة الليل، بل يعلمه دعاء لصلاة الليل هي اللي 8 ركعات واضح، بعدين تأتي ركعة الشمس ثم ركعة الوتر، هذه من نوافل الليل تدمج بصلاة الليل. يعلمه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، يقول علمني جدي الرسول أن أقرأ في الوتر. ماذا يقرأ؟ اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. النبي الأكرم يهتم بولده الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لهذه الدرجة النوافل. ولهذا لابد أن نأخذ من سيرة أهل البيت أيها الأحبة، فنعلم أبنائنا الصلاة، نعلمهم الواجبات منذ الصغر، ثم إذا ننتظر إلى أن يبلغ سن التكليف ينتهي من 15 من عمره أو تظهر بقية العلامات عليه قبيل ذلك، عند ذلك تكون صعبة عليه. لا، لابد أن يصلي من صغره ويعتاد على الصلاة بعد من يوصل إلى سن التكليف لا يجد صعوبة في ذلك. كذلك حجاب البنت وواجبات البنت، ولهذا عندنا في الإسلام البنت في السادسة من عمرها تعلم على أمر الحجاب. شوي دقق معي. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان مع جده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان مع أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والإمام علي بن أبي طالب يوم كان جليس الدار فترة خلافة الخليفة الأول، ثم فترة خلافة الخليفة الثاني، ثم فترة خلافة الخليفة الثالث عثمان، ومن بعد ذلك انتقلت الخلافة إلى الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن هنا عنده دور في قضية زوال الخلافة من الخليفة الثالث ومقتل الخليفة الثالث وبعدين انتقال الخلافة إلى الإمام علي بن أبي طالب. الخليفة الثالث على نحو الإيجاد صدرت منه بعض الموبقات وبعض الأمور اللي ألبت الرأي العام عليه، يعني كان يعطي أموال طائلة والمئات من الفدانات لبني أمية ولآل أبي معير، أراضي الأرض لله ولمن عمرها، يأخذ الأراضي ويعطيها لفلان وفلتان من أقاربه وأرحامه، ما عليه سيرة الكثير من السلاطين في العالم، والناس يشوف البعض ما عنده 100 متر يسكن بها، واحد عنده الآلاف بل الملايين من الأمتار أو الآلاف من الفدانات، فشكل يأخذها حاضر محضر، يبيع منها شيء، يسكن بشيء، يصنع منها جزر وما يشاء. هنا ألب الرأي العام عليه. ممن تألب عليه عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مشكلة أخرى أيضا صادفت بين عائشة وبين عثمان، الخليفة الأول أبو بكر والخليفة الثاني عمر كان يغدقون بالعطاء على عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم وصل الأمر إلى عثمان قلل العطاء عليها، فكانت تؤلب الرأي العام عليه وتقول اقتلوا نعسلا فقد كفر، نعسلا فقد كفر. وهذه كلمة كبيرة، يعني لولا أن عائشة قالت لو أي إنسان آخر يكفر واحد من الصحابة تقوم القيامة وما تقعد، ولكن بما أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التاريخ يذكر هذه العبارة ويقرأها الناس ويمضون عليها ولا يحاولون يحطون عليها علامة استفهام أنها كفرت واحد من الصحابة أبدا. شوي دقت معنا. أهل مصر ساروا وجاءوا للثورة عليه، أهل البصرة وأهل الكوفة جاء الثوار من مصر ومن البصرة ومن الثوار وأحاطوا بقصر الإمارة، أرادوا أن يكلموا عثمان ما خرج إليهم عثمان، خرج إليهم مروان بن الحكم فأغلظ عليهم بالقول، قالوا لا بد أن نقتل عثمان إذا بس اللي الشكل صار. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه توسط وأخذ عهود ومواثيق من عثمان أن يغير سياسته من جانب وأن يغير القوانين وأن يوصل الولاة في مصر وفي الكوفة وفي البصرة بالناس خيرا، قال خلاص تعهد بذلك. الإمام علي كلمهم فرجعوا، يوم رجعوا مروان طلع قال لعثمان قال لذوله اليوم اجوا بثورة وجبروك ان تغير من قوانينك وتوصل ولاة بهم خيرا، باكر يومية يجون يسووا لك ثورة عنه. قال اذا ما نصنع، قال مر الولاة اذا رجعوا الى بلدانهم ان يقطعوا ايديهم وارجلهم ثم يقتلونهم. قام عثمان كتب الكتاب، امر الكاتب كتب الكتاب وارسله بيد غلامه قال اروح بالطريق، صدفة أهل مصر شافوا هذا واحد من غلمان عثمان دا يروح إلى مصر، أخذوه شكوا بأمره، يوم فتشوا رأوا الكتاب يرسله إلى الوالي يأمره إذا وصلوا إليك قطع أيديهم وأرجلهم ثم اقتلهم. رجع مرة ثانية، عاد السوار ورجع أهل البصرة ورجع أهل الكوفة وحاطوا حول البيت. الإمام علي سلام الله عليه دخل على عثمان قال له أنت مو تعاهد؟ قال بل. قال له هذا الكتاب، هذا خط من؟ قال له هذا خط الكاتب اللي عندي. قال الختم لمن؟ قال الختم لي. قال الغلام الذي أخذ الكتاب غلام من؟ قال غلام. قال لك هذا الكتاب أم لا؟ قال لا مو. قال إذن من كتبه؟ قال أنت يا علي. فهم الإمام علي، قال له الآن أنا اللي دا حاول أصلح بينكما، أنا المتهم بالأمر. خلص، تركه ومضى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فأحاطوا بالدار، حاولوا أن يدخلوا الدار ما قدروا، قطعوا الإمدادات على عثمان، حتى الماء والطعام قطعوه عليه. صعد عثمان على السطح واستنجد بالإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ونادى أوصل إلينا ماء وطعاما. الإمام علي أرسل إليه ماء ولبنا بيد الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه. اجوا ما يخلون أحد يفوت، كراما وإجلالا للحسن والحسين. فأذن للحسن والحسين أن يوصل الماء واللبن يعني الحليب إلى عثمان. إلى هنا ثابت، هذا تاريخيا ما فيه نقاش. وطال الحصار، بعدين دخلوا عليه من خلف الدار، دخلوا عليه يتقدمهم محمد ابن أبي بكر ابن الخليفة الأول، وشعروا السيوف وقطعوه إربا إربا، قتلوا. إلى هنا واضح القضية. هنا يأتي البعض يكتب يقول أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يوم رجع من هذا الوضع، الإمام علي بن أبي طالب لما عرف أن عثمان قتل وأن الإمام الحسن ما حال دون قتل عثمان، لطم الإمام الحسن على وجهه. شوي دقيق، الرواية موجودة في الغدير المجلد التاسع علامة الأمين، وأيضا موجودة في كتاب الإمام علي ابن أبي طالب الإمام علي من المهدي للحد، أيضا موجودة. لطمه على وجهه. رواية أخرى تقول أن الإمام الحسن دافع ودافع 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 عن عثمان حتى تخضب بدمه. هذا الذي مو بإمكاننا أن نقبله. لماذا؟ يا ترى هل عثمان أفضل من الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وأعز جلاله وأعلى جلاله ومكانه، حتى أن الإمام علي بن أبي طالب ينطم ولده الحسن من أجل عثمان؟ أما أن عثمان قدم للإسلام وللمسلمين الخير الكثير وجاهد وناضل اللي يحتاج مثل الإمام الحسن أن يرطم؟ أم ماذا؟ الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه هل صدر منه خطأ حتى لطم على وجهه؟ الإمام الحسن معصوم. إذا الإمام الحسن لم يصدر منه خطأ، هل الإمام علي بن أبي طالب لطم ولده خطأ؟ الإمام علي بن أبي طالب أيضا معصوم. مو بإمكاننا أن نقبل هذه الرواية. شوي دقيق معك. إنما هذه الرواية جيء بها من طرفين، من طرف أتباع عثمان من جانب، ومن طرف بعض أتباع الإمام علي بن أبي طالب حاول أن يقبل الرواية. أتباع عثمان ليش جابوا الرواية؟ أرادوا أن يقولوا بشرعية حكومة عثمان، حكومة شرعية، وطالما شرعية الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه دافع عنها وجاهد من أجلها إلى درجة أنه ضرب ولده. البعض من أتباع مذهب أهل البيت حاول يقبل الرواية حتى يقول بل الإمام علي بن أبي طالب ما كانت له يد في دم عثمان، والدليل على ذلك ود الإمام الحسن، والإمام الحسن وقف وقاتل ودافع إلى أن تخضب بدمه، وأكثر من هذا الإمام علي بعد لطمه على وجهه. شسع نعل قنبر، ها خادم الحسن والحسين، لما ذاك يقول لماذا لماذا لا تقول في أبنائك ما تقول في الحسن والحسين؟ قال شسع نعلي قنبر خادم الحسن والحسين أفضل من أبنائك. سكات شوي التفت إلى القضية. يأتي البعض يقول لا، الإمام الحسن جاهد ودافع من أجل عثمان حتى خضب بدمه، وأن الإمام الحسن كان عثماني الهوى بما للكلمة من معنى، وهي كتبها طه حسين أيضا، بما للكلمة من معنى، الإمام الحسن كان عثماني الهوى وكان رأي مع عثمان وكان يختلف مع أبي علي بن أبي طالب في شأن عثمان، ولهذا مرات وكرات كان تجري مباحثات ومناقشات وجدال بينه وبين والد الإمام علي بن أبي طالب. مرة من المرات يذكرون أن الإمام الحسن كان يتوضأ، وجاء الإمام علي بن أبي طالب قال أصبغ عليك الوضوء، يعني ضبط وضوءك. طلع الإمام الحسن بشزر قال لقد قتلتم بالأمس رجلا كان يصبغ الوضوء، يعني كان يحسن الوضوء. الإمام رد عليه قال أطال الله حزنك على عثمان. البعض يقول لا، قال لقد أطال الله حزنك على عثمان، يضيف لقد. كيف يكون ذلك؟ هذه الرواية أيها الأحبة مما وضعوها حتى يعطوا شرعية لحكومة عثمان في قبال الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وفي قبال من طالبوا بدم عثمان. الرواية نذكرها أولا، راوي الرواية المدائن، المدائن يراجعوا عنا في علم الرجال، واحد ممن يحملون الحقد والعداء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا أول. ثانيا، إذا كان عثماني الهوى لماذا الإمام الحسن كان إلى جانب أبيه في حرب الجمل؟ حرب الجمل جاءوا بها يطالبون بها بدم عثمان، القضية ما لا ترى. يوم هجموا على عثمان وحاوطوه، عائشة كان تقول اقتلوا نعسلا فقد كفر، وبعدين طلعت للعمرة، راحت للعمرة ورجعت. أول في طريقها هي وترجع قالت ماذا جرى؟ قالوا لها قتل عثمان، قالت الحمد لله، خلص ارتاحت. يوم وصلت قريب المدينة قالت من جعلوه مكانه؟ قالوا لها اختاروا عليا. قالت اذا لا ادخل المدينة. كيف؟ قالت اخبروني ان عثمان قبل ان يموت تاب ثم قتلوه مظلوما. وراحت وسوت هذا الجيش، جيش الجمل، وجاءت لحرب الامام علي بن ابي طالب. تاريخ يعيد نفسه. شوف يوم كان طاغية العراق موجود، والذين وقفوا الى جانب الطاغية يدعموه ضد المسلمين في حربه، بعدين خافوا منه لان طغى عليهم، وإذا بأجمعهم نسقوا مع أمريكا سرا بعضهم وعلانية بعضهم. وجدت أمريكا بأساطيلها ودخلت العراق وأسقطت النظام، وكل هذا هم فرحانين، ما واحد بس بشفته ها كلام عن ذلك. بمجرد أن شافوا شوية أتباع أهل البيت صاروا يصعدون، صاحوا وعثمانا صدام عمي تاب، بدليل القرآن معاه، ولحيته شفتوها شطولها صارت، خلص رجع إلى أصله، إلى من يطيلون لحاهم ويقصرون ثيابهم. تبت إلى الحالة هذا ما يترك صلاته في المحكمة، شوفه يتوجه إلى القبلة حتى يصلي. تاب عمي تاب خلص. وإذا طلع ذاك يقول هلال شيعي، واحد يصيح بدر، وثالث يصيح نجم، وكل واحد يصيح شيء، ولكن واحد ينطق به بلسانه وآخر ينطق به بأعماله وبأمواله وبالإرهابين اللي يدعمونه. شوف لما تيجي تتابع تشوف أيدي حكومات اللي تحمل الحقد لأهل البيت وتحمل الطائفية على قدم وساق هم من ورائه. ولهذا تغيير التركيبة السكانية تجدها في الكثير من الحكومات. لماذا؟ لأنهم لا يروق لهم ولا يروق لهم أن يروا أتباع أهل البيت هم الأكثرية. التركيبة السكانية دائما وابدا. الآن في العراق التركيبة السكانية تغير، الآن في العراق تشوف سعي قائم على قدم وساق، لتغيير التركيب السكاني، تهجير جماعة من جانب إلى جانب وجماعة من مكان إلى آخر وهكذا. فصاحت أخبروني أنه تاب قبل أن يقتلوه وجاءت بالجمل. زين إذا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان عثماني الهوى، لماذا قاتل أهل الجمل مع أبي؟ كان مفروض يكون معاهم. ثم هل يمكن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، عندنا ذاك اليوم قرأت لكم، من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة. شوية عالي شدر، إذا أمه وأبوه ظالمين ما إلى حق ينظر إليهم نظر ماقت. يطلع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يرد على والده بملء فيه، لقد قتلتم بالأمس رجلا كان يصبغ الوضوء. هذا يصدر من الإمام الحسن؟ يمكن؟ بعدين انتوا الآن يذكرون أن الإمام علي بن أبي طالب لطمه على وجهه. هذه الرواية موجودة ولكن مو بها الطريقة، موجودة في حق الحسن البصري. الحسن البصري اللي ما كان يعتقد بالإمامة، الإمام علي قال له أصبغ وضوءك، قال لقد قتلتم رجلا بالأمس كان يصبغ الوضوء. الإمام علي قال له أطال الله حزنك، حزنك على عثمان، ما بها لقد أطال الله حزنك على عثمان. ولهذا يقال ما رؤي بعد ذلك اليوم مبتسما إلى أن مات. أصابته دعوة العبد الصالح، جابوها ولطشوها بالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن سلام الله عليه مكانته ومنزلته عالية. مرة خرج الإمام الحسن، حياتهم كلها دروس، أي لحظة يغتنموها لعطاء درس. خرج راكب على دابته وعليه سماء الأنبياء وآثار الصلحاء وعليه البهاء وعليه الثياب الراقية والجميلة، ويهودي فقير ذليل عليل لا حول له ولا قوة ولا ثياب له. وشاف الإمام الحسن، إجا وقف أمام دابة الإمام الحسن، قال يا ابن رسول الله أنا عندي سؤال، أنا سمعت من جدك الرسول يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا أنت مؤمن وأرى الدنيا لك جنة، وأنا كافر مو مسلم وأرى الدنيا هي سجن. قال ما فهمت كلام جدي رسول الله، لو تعلم ما أعد الله للمؤمنين من نعيم ومن حياة طيبة في الآخرة لرأيت أنهم في سجن في هذه الدنيا في قبال نعيم الآخرة، ولو اطلعت ما أعد الله للكفار من عذاب وأغلال ونار في جهنم وفي السعير لعلمت أن الكفار في الدنيا هم في جنة في قبال عذاب الآخرة. القضية نسبية، الدنيا سجن المؤمن في قبال الآخرة وجنة الكافر في قبال عذاب جهنم. واحد من أهل الشام دخل على الإمام الحسن وذهنه معبأ من قبل معاوية، معبأ ضد أهل البيت وضد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فراح ونال من الإمام الحسن ما في كلمة قذرة ما قالها على الإمام الحسن. الإمام الحسن كل ذلك ويرد عليه بطيب، يقول له إن كانت لك حاجة قضينا حاجتك، إن استحملتنا حملناك وإن استرشدتنا أرشدناك، وهكذا. الإمام الحسن يقول له ويقول له ويقول له. بعدين شاف لا، الإمام صادق ينفذ قول فعل، ما يكون منا هذا لما يرى هذول السامعين، يعني معاوية لما يسمعون أن عليا قتل في بيت الله قالوا أو كان يصلي علي بن أبي طالب؟ مفهمين الناس أن الإمام علي بن أبي طالب ما كان يصلي. يقف يقول الله أعلم حيث يجعل رسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالة. مكانة أهل البيت، منزلة أهل البيت. الإمام الحسن، أن الوقت يصارعني في الحقيقة، الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه تقول الرواية حج 20 مرة أو 25 مرة، حج ماشيا على قدميه والنجائب تقاد بين يديه. النجائب تقاد بين يديه يعني عند الإمام الحسن، مو لفقره وإنما تعظيما لبيت الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أصلا آية تعظيم الشعائر نزلت في أمر الحج، كان البعض يسوقون معهم ناقة أو يسوقون معهم أي شيء فكانوا يشعرونها، يعني هذه لبيت الله، فبما أنه خص بما أنهم خصصوها لبيت الله ما كان يركبون على الناقة يمشون. ليش ما تركبون على الناقة؟ يقولون لأنها خصصناها لبيت الله فتعظيما لها احنا ما نركب عليها. الناقة اللي مضروب سنامها بالسكين ونازل الدم، كل من يشوف يقول عجيب هذه لبيت الله، العلامة أنه قد أشعروها، ضربوا سنامها، إخراج الدم من سنام الناقة كان أو الجمل كان علامة على أن هذا لبيت الله. فالناس يفوت على القرى عجيب هذا كله لبيت الله، هذا مودي ناقة وذاك مودي بقرة وكل واحد مودي شيء، هذا لبيت الله. هذا الناقة هي بمشيها وهي مشعرة كانت تدعو إلى الله، يعني علامة على الله. شعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي العلامة، العلامة التي تدل على الله وتدعو إلى الله. شوي دقت معك؟ نزلت الآية ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإمام زين العابدين يرى من تعظيم بيت الله أن يذهب إليه مشيا على الأقدام، وهذه السنة في الحقيقة الآن مو موجودة. فيا ريت مجموعة من الشباب يتكفلون ويبدأون بهذه السنة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة حوالي 400 كيلو متر 8 أيام بس مع برنامج خاص، ويبدأون بهذه السنة. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الإمام الحسن يذهب ماشيا وقاسم الله أمواله مرات وكرات، مرة من المرات مروان، مروان بن الحكم، وما أدراك ما مروان. طلع قال أنا بغلة الإمام الحسن تعجبني، أريد البغلة، شلون أحصلها؟ واحد بن أبي عتيق قال له أنا أحصل لك البغلة، ولكن بالليل من يصير؟ أنا أذكر كرام قريش، أصحاب الكرم من قريش، وأحجموا عن بيان فضل أبي محمد الحسن. أنت قل لي ما ذكرت أبا محمد الحسن؟ قال لا بس. قال ولكن تقضي لي 30 حاجة. مروان قال له كذلك. يتبين أن البغلة كانت سمينة، يعني بهالزمن افرضوا سيارة مارسيدس آخر موديل، اللي حاضر يقضي له 30 حاجة. صار الليل وقعدوا وذكروا فضائل قريش وما ذكروا شيئا عن الإمام الحسن. طلع مروان قال أين أنت من كرم أبي محمد الحسن؟ قال إنما كنا في ذكر الكرماء والأشراف، ولو كنا في ذكر الأنبياء والأوصياء لكان الحسن على رأسهم وكان سيدهم. الإمام الحسن عرف لعبه، ولكن الكريم إذا خدعته انخدع، مو انخدع بمعنى ما يدري، لا يدري، ولكن إباؤه يأبى أن يظهر خديعته ويعطيه. إمام الحسن طلع هو تبع ابن أبي عتيق. الإمام الحسن قال ما عندك؟ ابتسم استجب ليه؟ قال ما عندك؟ قال يا ابن رسول الله هذه البغلة. الإمام الحسن قال لك ذلك، نزل من على البغلة وأعطاه إياه وأخذها، أخذها ابن أبي عتيق وأعطاها إلى مروان بن الحكم. مروان بن الحكم نفس هذه البغلة ركب عليها في يوم تشييع جنازة الإمام الحسن، نفس هذه البغلة ركب عليها وأمر أن يضربوا جنازة الإمام الحسن 70 سهم. ضربوها بالسهام، يوم عدوا السهام كانت 70 سهمة. شو يدقق معه؟ نفس هذه البغلة، شوف الدناء. وبعدين جاءت زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت لا تدخلوا بيتي من لا أحب، كان يريد أن يدفنوه إلى جوار جده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية فقهيا يعني فيها مشكلة. عندنا في الإسلام الزوجة لا ترث من العقار شيئا، مو المرأة، الزوجة لا ترث من أرض زوجها شيئا، إنما لها ما على العقار. من الأرض ما ترث، إذا أكو أشجار ترث من الأشجار، إذا الأرض مبنية ترث من البناء، ثمن البناء، أما الأرض ما ترث منه شيئا. النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يوم توفي ما عنده إلا فاطمة، زوجاته ما يرثن من الأرض شيئا. إذن بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي دفن فيه زوجاته ما يرثن منه شيئا، وإذا يرثن أيضا يرثن سمنا، وهذا السمن يوزع بين 9 نساء، البقية يكون كله لفاطمة. هذا إذا أريد نقول يرثن بناء على رأي بقية المذاهب الإسلامية، إذا أكو مذهب يقول أن الزوجة ترث من الأرض شيئا ولكن لا ترث شيئا، فبيت النبي اللي هو مدفون فيه كله لفاطمة، فإذا صار لفاطمة إذا تأتي عندنا مشكلة أخرى، كيف دفن الخليفة الأول والخليفة الثاني؟ لأن يوم ماتت فاطمة ملكها ينتقل إلى زوجها وأبنائها، فلا بد أن يستأذن الإمام علي بن أبي طالب ويستأذن الحسن والحسين في أن يدفنوا الخليفة الأول والخليفة الثاني، لأن الأرض هي ملك لعلي والحسن والحسين بإذن من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. لم يكن لعائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من الملكية في هذه الأرض، مع ذلك قالت لا تدخلوا بيتي من لا أحب، وهنا تحركت السهام تجاه نعش الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هنا تقول الرواية أن أبا الفضل العباس أحمرت عيناه ووضع يده على قائم سيفه وأراد أن يشهر سيفه، وإذا بالحسين قال أخي أبا الفضل، هو يا أبو فاضل، هو يا عباس، اليوم مو يومك، يومك في كربلاء. هناك صبره الحسين، وبعدين حملوا جسد الإمام الحسن ودفنوه في البقيع. سبحان الله، في حياته كان مظلوما وفي دفنه مظلوما وأيضا بعد دفنه مظلوما إلى يومنا هذا. تروح تشوف فرد مجموعة حفنة من التراب على قبر الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. زين قبره، القبابة التي موجودة كانت على قبره اللي موجودة على قبر أبسط الناس، عبد القادر الجيلاني وأبو حنيفة وأمثالهم، موجودة على قبورهم القباب، ولكن قبر الإمام الحسن لا قبة عليه. الخليفة الأول والخليفة الثاني على قبرهم موجودة القبة ولم تهدم، ولكن الإمام الحسن يهدمون قبة قبره. لماذا؟ يقولون هذا شرك وهذا كفر. سبحان الله، باؤك تجر وبائي لا تجر، واوي حلال واوي حرام. هذا مسجد رسول الله وتلك القبة على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى قبر الخليفة الأول وعلى قبر الخليفة الثاني. إذا كانت شرك وكفر، وهذا الضريح اللي يقولون عنه شرك بالنسبة إلى قبر الحسين سلام الله عليه وقبور أهل البيت، نفس هذا الضريح موجود على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ترى هل إكراما وإجلالا لرسول الله سكتوه، أو هو إكراما وإجلالا لضجيع رسول الله؟ شوي دقق معك. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في قضية مفصلة، الوقت أدركنا، في قضية مفصلة معاوية أرسل له سما عبر زوجته جعدة، جعدة بنت الأشعث ابن قيس، وهذا السم كان قد طلبه من ملك الروم، لأن أكثر من مرة كان قد دس إلى الإمام الحسن السم، كان الإمام الحسن سلام الله عليه يتلافى ذلك، يعالج نفسه، ولهذا طلب منه، فالسم يترك أثرا في الوقت وفي اللحظة، ما يعطي فرصة أن يعالج نفسه، ولكن من يوصل إليه هذا السم؟ أرسلوه إلى زوجته جعدة بنت الأشعث لإغراءات خاصة، وهذه امرأة هي خضراء الدمن لأسباب معينة تزوج منها الإمام الحسن، يوم أظهر الأشعث ابن قيس ندم لأن كان من الخوارج وأراد أن يثبت حسن نيته، قام وزوج ابنته للإمام الحسن. وهكذا شاءت إرادة الله وقضاء وقدر الله تبارك وتعالى أن تكون هذه في بيت الإمام الحسن. الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه تقول الرواية كان صائما في يوم قائض حار وجاي يريد يتفطر، فقدمت له لبنا. بعض الروايات تقول اللبن فيه عسل وفي العسل السم، جعلت فيه السم، اللبن يعني الحليب فيه عسل وفي العسل السم، قدمته إلى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. صائم الإمام الحسن ما إن شرب اللبن حتى أحس بحرارة السم تقطع كبده الشريف، ولهذا أخذ منه الألم مأخذا كبيرا. الإمام الحسن قال لها قتلتيني يا عدوة الله، ثم أخذ الدار طولا وعرضا يقوم تارة ويجلس أخرى. بقي بهذه الحالة، وصل به الأمر أن الإمام الحسن صار يقذف من فمه قطعات من كبده المقطع، لأن أول ما يستقبل السم طبيا أيها الأحبة هو الكبد، كبد الإنسان يستقبل كل ما يضر بدن الإنسان، ولكن كان إلى درجة قطع كبد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. دخل عليه الإمام الحسين، أخي أبا محمد ما لي أراك هكذا، جلس إلى جانب رأسه. يوم نزل السم في بدن الإمام الحسن أخضر جسم الإمام الحسن، أخضر جسمه. الحسين قال أخي أبا محمد أرى جسمك قد أخضر. قال له أخي أبا عبد الله أحدثك بما سمعت من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جدي رسول الله سمعته يقول في ليلة الإسراء لما أسري به دخل إلى الجنة رأى ما رأى، ثم نظر إلى قصرين، قصر من الزبرجد الأخضر وقصر آخر من الياقوت الأحمر. سأل جبرائيل أخي جبرائيل لمن هذين القصرين؟ قال الأخضر لولدك الحسن والأحمر لولدك الحسين. قال لماذا أحدهما أخضر والثاني أحمر؟ فسكت جبرائيل. النبي الأكرم أعاد عليه فأحجم جبرائيل، قال أقسم عليك بالله إلا ما أخبرتني يا جبرائيل. قال يا رسول الله إما قصر الحسن أخضر لأنه يسقى السم فيخضر جسمه، وأما قصر الحسين أحمر لأنه يخضب بدماء وريده. ثم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أرسل خلف أبنائه خلف أهل بيته وصار يوصي بوصاياه، ثم أوصى أبناءه أن يطيعوا الحسين وأن لا يخالفوا له أمرا وأن لا يقصروا في نصرته. وكان ممن حضر القاسم ابن الإمام الحسن، أبناء الإمام الحسن حاضرين، ولهذا عندنا في الروايات 7 من أبناء الإمام الحسن قتلوا في نصرة عمهم الحسين في أرض كربلاء. واحد منهم القاسم آخر من قتل منهم، قتل صغير للإمام الحسن كان عمره لعله 11 سنة أو 12 سنة، يوم سقط الحسين صلوات الله وسلامه عليه على أرض كربلاء فسمع الحسين ينادي هل من ناصر ينصرنا؟ هل من داب يدب عن حرم رسول الله؟ خرج هذا الطفل الصغير متوجه إلى نعشي إلى جسدي إلى عمه الحسين. هنا الحسين صاحب أختي زينب، قال أخي زينب أحبسيه أحبسيه. زينب حاولت أن تلقي أن تمسك الولد ما تمكنت، جاء إلى عمه الحسين. الحسين ساقط ساقط على الأرض في أرض منحدرة وما يقدر يقوم الحسين. هو عند عمه الحسين. بهالأثناء جاء واحد من الأعداء وأراد أن يضرب الحسين بالسيف. هذا الطفل الصغير قام ومد يده قال يا لعين تريد أن تضرب عمي الحسين؟ فنزل السيف على يده فبترها. التفت إلى عمه الحسين قال عمي يا حسين قطعوا يدي. قال ولدي أحتسبها عند الله. بينما هو في حجر عمه الحسين وإذا بسهم ذبحه من الوريد إلى الوريد وهو في حجر عمه الحسين. هذول أبناء الإمام الحسن. الإمام الحسن يوصي بوصاياه إلى أخيه الحسين. أيها الأحبة، تقول الرواية الإمام الحسين يوم خرج كبده المقطع، يوم لفظ كبده المقطع لفظه في طشت، مرة واحدة قال: أخي أبا عبد الله نح الطشت عني وفه. قال له: لما أخي أبا محمد؟ قال: أخي أبا عبد الله، هذه أختنا زينب قد أقبلت. خويا يا حسين يا حسين يا حسين، نح الطشت عني، خواتك يا ابو السجاد جني. والله يا بي ريدني شبعا شوف مني، وينوحا علي ويمد عني، يا وينوحا علي ويوايا. وجه قلبك إلى البقيع، أصحاب الحوائج، أصحاب المرضى، ليلة عظيمة وهذا باب من أبواب الله. خويا يا حسين شيل الطشت عني عني، خواتك يا ابو السجاد جني. خويا يريدن يريدن يشبع شوف مني مني، وينوح علي ويود عني، هيا وينوح علي ويود. دخلت مولاتنا زينب، رأت أخاها بهذا الحال، نادت: وأخا وحسناه. راح إمامنا الحسن يوصي بوصايا: عظم الله أجوركم يا مؤمنين. مرة واحدة تقول الرواية: الإمام الحسن غمز يد الإمام الحسين، غمز يده يعني عصرها، يعني عند كلام خاص ما راد زينب وأخوات يسمعن ذلك الكلام. فانحنى الحسين وأصغى إليه سمعه، قال له: أخي أبا عبد الله، هذا ملك الموت قد قدم إلي. أخي أبا عبد الله، أنا قادم على جدي رسول الله، وعلى أبي أمير المؤمنين، وعلى أمنا فاطمة، وعلى عمنا الحسن، وعمنا جعفر الطيار. عظم الله أجوركم يا مؤمنين. وإذا بالإمام الحسن مدد يديه ورجليه وغمض عينيه، ثم قال: استودعكم الله، الله خليفتي عليكم. ثم قال: وعليكم السلام يا ملائكة ربي. وفارقت روحه الدنيا، أي رحم الله من نادى وإماما، أي رحم الله من نادى ومسموما، أي رحم الله من نادى وحسنا. الزهراء هي صاحبة العزاء هذه الليلة، هي صاحبة المصيبة. نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة، نوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة، في كربلاء واحد واحد بالمدينة، اتفرقوا عنك وصار الشمل تبدي، واحد من جعاد قضى واحد من يزيد. واقفا عنده واحد عنك بعيد قبر الحسن عندك وقبر حسين ونصباه يا زهر اليوم في بيتك عزي بالدار ناصبها غريب الغاب نصباه يا زهر اليوم بالدار ناصبها غريب الغام يبكي على عضيد الحسن مسموم خيه آه على الحسن من طبت من طبت اخته وبطشت شافت كل شبته يا بصاحت ونت مثل مثل وانت ما شاء الله يا حسين اخونا شنو علت يا شنو علت ويا هو المرد بلسم شبت يا وياه المراد برسا يا ايام شبت يا اه يا سادتي لمن انعى اسا ولمن ابكي بجفنان من عيني قريح عيني ابكي على الحسن المسموم مضطهدا نأم الحسن لقا بين الخميسين انا لله وإنا إليه راجعون. اللهم تقبل منا ومن الحاضرين ومن المؤسسين هذا العزاء بأحسن قبولك. اللهم واشفي مرضانا. اللهم واشفي مرضانا المنظورين. اللهم واقضي حوائجنا. اللهم وسدد ديوننا. اللهم وارض عنا إمام زماننا. اللهم وارض عنا آباءنا وأمهاتنا. اللهم وارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم وارزقنا الإخلاص في أعمالنا. اللهم واجعل عواقب أمورنا خيرا. وابعث اللهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما من مضى من هذا الجمع نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.